الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع على كتاب الله نتلوه ونتدارس فيما بيننا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة العاشر من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر 12 لعام 16 و2000، وما زلنا مع سورة المدثر، ووقفنا على قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. أتلو الآيات. أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
الحمد لله. طبعا قرأنا تفسير قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما الذي أدخلكم النار؟ سقر اسم أسماء النار. فقالوا: لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين أي بالباطل وكنا نكذب يوم الدين أي يكذبوا يوم الجزاء ما كانوا يعتقدون فيه يوم قيامة ليعملوا لذلك اليوم وكنا حتى أتان يقين يعني حتى جاءهم الموت وهم على تلك الحالة فكان ذلك سبب دخولهم النار والعياذ بالله. مبتدأ درس اليوم عند قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى وقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. لما بين الله ما آل المخالفين وبين ما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم فقال: فآلهم عن التذكرة معرضين أي صادين غافلين عنها كأنهم في نفرتهم الشديدة منها حمر مستنفرة أي حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضا فزاد عدوها فرت من قسورة أي من صائد ورام يريدها أو من أسد ونحوه. وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق. ومع هذا النفور والإعراض يدعون الدعاوى الكبار يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة نازلة عليه من السماء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك وقد كذبوا فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لأنها جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه فلو كان فيهم خير لآمنوا. ولهذا قال: كلا أي لا نعطيهم ما طلبوا وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز، بل لا يخافون الآخرة، فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى. كلا إنه تذكرة، الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة، فمن شاء ذكره لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله. فأثبت الله تعالى للعبد مشيئته حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه.
تمت السورة الحمد لله. طيب، يقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أنهم لا شفاعة لهم. وفي هذا بلاغة عظيمة، هم أصلا لا يشفع لهم. إذا وعلى فرض لو شفع لهم فلا تنفعهم الشفاعة، وذلك لأن الشفاعة لا تتم إلا بشرطين اثنين: الإذن من الله عز وجل للشافع ليأذن، والرضا من الله عز وجل للمشفوع له أن يشفع له. وقد يشمل الرضا الشافع والمشفوع له. فإذا لم يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع فلا يمكن أن يشفع، ولو أذن الله للشافعين أن يشفعوا فلا بد أن يكون الله راضيا أن يشفع لفلان. فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين لا يمكن أن تتم الشفاعة. فمن هيمنة الله وسلطانه لا أحد يشفع بين يديه إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ جواب: لا أحد، لا أحد إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: إلا من رضي له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالذي لا يأذن الله له لا يمكن، والذي يأذن الله له لا يمكن أن يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل أن يشفع. ثم لو شاء الله عز وجل غفر لمن شاء ممن يستحق الشفاعة، ممن هو دون الشرك، لكن الله لماذا يعطي شفاعة لفلان وفلان، للملائكة، للرسل، للشهداء؟ لما؟ كرامة منه الشافع، يريد الله أن يكرم عبده فلانا لأنه نبي، لأنه ملك، لأنه شهيد، فيكرمه ليشفع للآخرين. يشفع لمن؟ لأهل الكبائر، لمن استحق أن يدخل النار لا يدخل النار، لمن دخل النار أن يخرج من النار. وإن لو شاء الله لغفر وعفى وأخرج من النار ومنع من النار من شاء من غير شفاعة، ولكن الشفاعة المقصود منها إكرام الشافع، فيكرم الله من شاء من عباده. والشفاعة بيد الله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. إذن من كان يرجو أن يشفع له فليسأل الشفاعة ممن؟ من الله عز وجل، فهو الذي يأذن لمن شاء أن يشفع. فنحن مثلا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ نقول: اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك. ولا نقول ماذا؟ يا رسول الله اشفع لنا، لأن لو قال قائل يا رسول الله اشفع لنا فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، والواجب أن يدعى من؟ الله وحده، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال جل وعلا: لا تدعوا مع الله إلها آخر، وكل من عبد من دون الله فهو إله، إن كان راضيا فهو طاغوت سيحاسب على ذلك، وإن كان غير راضي فلا يضره شيء، كما يعبد عيسى بن مريم عليه السلام من دون الله لكن لا يضره شيء. لكن إذا عبد مخلوق عاقل مكلف من دون الله ورضي بذلك فيكون طاغوتا يعذبه في النار هو ومن عبده. والمقصود أن هذه الشفاعة المثبتة الشرعية هي أن تكون بإذن الله ولمن رضي الله قولا، رضي له قولا. أما أن يشفى أحد من غير إذن الله لا يمكن. أما أن يشفى أحد ممن أذن له أن يشفع لمن لم يرضى الله أن يشفع له هذا لا يمكن. فقال الله عز وجل عن الكفار الذين قالوا وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، فهم كفار أنكروا يوم القيامة، ماذا قال عنهم؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني فيما لو شفع لهم أحد لا تنفع الشفاعة، فكيف هو أصلا لا يشفع لهم ولا يؤذن لأحد أن يشفع لهم؟ فدلت هذه الآية على أنه من باب أولى أنه لا يمكن أن يشفع لهم أحد، فضاعوا هلكوا خسروا أو خسروا آخرتهم، لأن لا عندهم إيمان ولا عمل ينقذهم من عذاب الله، ولا يمكن لأحد أن يشفع لهم حتى ينقذهم من عذاب الله، فخسروا الخسران المبين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يعني بعدما أخذوا مواقعهم وأماكنهم في الجنة أخذ يسأل بعضهم بعض عن من؟ عن المجرمين، عما كانوا يعرفونهم في الدنيا، فاطلعوا فوجدوهم في سواء الجحيم، سألوهم ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ أول سبب قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي بالباطل، وكنا نكذب يوم الدين، كانوا يجحدون أن في يوم حساب يحاسبون، بخلاف الذي يؤتى كتابه بيمين، ماذا يقول؟ يقول إني ظننت أني ألقى حسابي، كنت متأكد، ظننت هنا يعني تيقنت أني سألقى حسابي، فلذلك عملت لهذا اليوم، فنجا لأنه كان يعتقد ويؤمن بيوم القيامة، بينما هؤلاء هلكوا لأنهم ماذا؟ قالوا أيش؟ وكنا نكذب بيوم الدين، فما زالوا على هذه الحال حتى جاءهم اليقين يعني الموت، فتفاجأوا بما كانوا ينكرون وإلا حقيقة واقع، فوجدوا ما وعدهم ربهم حقا، فوجدوا حسابهم. ثم يقول الله عز وجل، هذا الحين الحديث عن من؟ عن أصحاب سقر، وماذا يقولون وماذا يجيبون إذا قيل لهم ما سلككم في سقر. ثم انتقل الحديث إلى المعرضين الكفار الذي ما زالوا في الحياة وأمامهم فسحة وفرصة يتوب الله عز وجل، فقال جل وعلا فما لهم عن التذكرة المعرضين، يعني أي شيء منعهم من أن يتذكروا بالموعظة التي يذكروا بها إما بالقرآن أو بالموعظة التي جاءت في هذا السياق، ما الذي منعهم؟ ما الذي صدهم عن أن يتذكروا؟ فما الذي جعلهم يعرضون؟ وأما المؤمن فيتذكر، إن المؤمن خلق فتانا إذا ذكر ذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ذكر، ويقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن ينتفع بالذكرى وبالتذكير وبالنصيحة وبالموعظة بخلاف الكافر. فإذا وجدنا مؤمنا لا يتعظ ولا يستفيد ففيه من خصال الكفار، ليس بالضرورة يكون كافرا، ولكن فيه من أخلاقهم وفيه من أعمالهم، فليحذر المسلم، لأن الكفر يتشعب أيضا، كما أن الإيمان له شعب الكفر له شعب، فقد يكون المسلم له نصيب من شعب الكفار، وذلك إذا ذكر لا يتذكر، وإذا سمع الذكر أعرض عنها، لكن إذا أعرض عن الدين بالكلية، عن التوحيد، عن الإسلام، يكون كافرا. لكن هل يوجد مسلم يعرض عن بعض ما يذكر به؟ نعم يوجد، ويكون عاصيا وفيه شبه بالكفار وبأعمال الكفار وبأحوالهم. فلذلك لم يذكر الله لنا أحوال الكفار وصفات الكفار حتى نحذر. فالكفار ماذا حالهم؟ يعرضون عن التذكرة ولا ينتفعون بها، بل ينفرون نفرة شديدة، فقال جل وعلا واصفا إياهم فشبههم فقال كأنهم، عندما ينفرون نفرة شديدة كأنهم حمر مستنفرة، حمر جمع حمار، مستنفرة أي أنها نفرت نفرا شديدا، وذلك أنها إذا هجم عليها القسورة، القسورة الأسد، وفسر قسورة بالصاعد أو الصياد، وهذا مما يسمى الاختلاف تنوع. المهم أن هذه الحمر حالها تنفر نفرا شديدا إذا هجم عليها أسد أو سبع، أو هجم عليها صياد لا يصيدها، فحتى أن من شدة نفرتها قد ينفر بعضها بسبب نفرة الآخر، يعني قد لا يرى بعضها أو أكثرها لا يرى ما من هجم عليها، هو هجم على واحدة أو اثنتين، لكن من نفرتهم مع النفرة نفر الكل. فهذه صورة عجيبة بيّنها الله عز وجل في تشبيه نفرة هؤلاء من الذكرى إذا ذكروا. ماذا يفعلون؟ ينفرون نفرا شديدا كأنهم حمر، يعني حمير وحشية هجم عليها أسد أو هجم عليها صائد فنفرت، هكذا هم ينفرون من الذكرى. نسأل الله العافية. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا المؤمن يطمئن قلبه، أما الكافر فيشمئز من ذكر الله، ينفر من ذكر الله. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ينفرون من ذكر الله عز وجل، المؤمن يطمئن قلبه. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذي لا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لاحظ، بينما المسلم بذكر الله يطمئن قلبه، المسلم يطمئن قلبه بذكر الله. طيب إذا كان إنسان فيه اطمئنان وانشراح للمعاصي للمعازف للهو وصد وبعد عن ذكر الله عن القرآن، فهذا فيه شبه بالكفار، فيه شبه بالمنافقين، احذر. بل هناك من يتعظ بغير كلام الله عز وجل، ربما يتلى عليه القرآن فلا يبكي ولا تدمع عينه ولا يخشع قلبه، فإذا يأتي له بالقصص والقيل والقال والمنامات والخرافات تجده خشع وبكى كحال الرافضة، يذكر لهم إيش فلان وعلان ممن ظلم في التاريخ، وهناك من ظلم فعلا، لكن طيب هذه قصة ناس ماتت منذ قرون، ما الذي يبكيك عليهم الآن؟ ولماذا ما تبكي إلا في هذا اليوم بالذات؟ وهذا اليوم بالذات ازدادوا عليه بكاء، ولماذا لا تبكي على من هو خير منهم؟ يعني يبكون على الحسين مثلا لأنه قتل مظلوما، طيب رضي الله عنه وأرضاه. طيب وعلي بن أبي طالب بإجماع المسلمين هو أفضل من الحسين، وقتل مظلوما وهو شهيد بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر ولا يبكى عليه كما يبكى على الحسين. طيب كأنهم سمعوا الخبر حديثا. الإنسان لو مات له قريب وانتأثر المصيبة يقول تبدأ كبيرة ثم تبدأ تصغر، صح ولا لا؟ يعني أول ما يسمع الخبر الوفاة في اليوم الأول صدمة عظيمة، اليوم الثاني أهون، اليوم الثالث أهون أهون، بعد ذاك يضحك ويمرح ويتذكر ربما مواقف مضحكة لفلان الميت يقول رحمة الله عليه فعل كذا فعل كذا ويضحك، صح ولا لا؟ لأن بدأت المصيبة كبيرة ثم تصغر. هؤلاء شوف ما هم عاشر الحسين ولا عاشر مع الحسين رضي الله عنه ولا يذكرونها في كل عام مرة ويبكون. وقال طاغوت من طواغيتهم قال لو خيرت بين الجنة وبين أن أعيش في الدنيا أبكي على الحسين، قال لاخترت أن أعيش في الدنيا أبكي على الحسين ولا أريد الجنة. بإذن الله لن تدخلها مع هذه العقيدة أصلا، هذا كافر بالله عز وجل، كافر بعينه، هو كافر، ما نقول قوله كفر بها والطواغيت. في واحد يقول هذا الكلام؟ أي يقول قائل هذا الكلام؟ شوف الجنة دار الكرامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها رضوان الله يحل رضوان عن الجنة فلا يسقط عليهم أبدا، يرون الله عز وجل، يرون الله عز وجل، فما أعطوا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا إيش يقول؟ يقول لا أفضل يؤثر أن يعيش في الدنيا يبكى على حسين ولا يريد الجنة، هذا يؤمن بالجنة، نسأل الله العافية. فهناك من يغره الشيطان فيوجد عنده رقة في القيل والقال، في الحكايات، في الرقص بالأذكار، في المعازف يعبدون الله بالمعازف، هذا الشيطان، فيجعل القلب يخشع والعين تدمع عند البدع. ذكر أهل العلم هذا أن الشيطان قد يوجد رقة عند البدعة ليتحكم بها المبتدع فيتمسك بها أكثر. وأما السني وأما من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بكتاب الله عز وجل، فالقرآن عنده أعظم موعظة، كما وصف الله كتاب بأنه موعظة، فيتعظ بالقرآن، والقرآن ذكر يتذكر به، والقرآن هدى يهتدي به، والقرآن نور يستنير به، والقرآن شفاء يستشفى به. فلذلك احرص على أن يكون لك نصيب في القرآن أو من القرآن. قال جل وعلا: بل يريد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هذا من التعجيز، يريدون أن ينزع عليهم كتاب من السماء ويذكر فيه نصا أن فلان يفعل كذا، وأرادوا بذلك مجرد المكابرة. وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة فأنزل كتابا عظيما وجاءهم بالآيات البينات، وأجريت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات، فالقمر انفلق وهم يرونه فرقتين، والقرآن ينزل لو أنزل الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وعلموا أنه كلام رب العالمين، وآتاهم بغير آية آيات، ومع ذلك هم أعرضوا. فما هذه المطالبات إلا على سبيل الإعراض والمكابرة؟ وها هو فرعون قال: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. آتاه بكم آيات ولا لا؟ ومع ذلك ألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين. هل اقتنع؟ هل آمن؟ قال: هذا السحر. حشر السحرة، جاب السحرة، أهل السحر أنفسهم هم أول من آمن، فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وما زال يكابر، وعلم الحق وكابر، حتى قال موسى عليه السلام: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعرف أن هذه بصيرة من الله أنزلها على علم واضح، لكنه مكابرة، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلما. فلذلك هؤلاء لما يطلبوا مثلا المطالبات، يريد كل منهم أن ينزل له كتاب خاص من السماء يذكر فيه ما يمليه هو. فقال جل وعلا: بل يريد كل امرئ منهم، بل يريد كل منهم، بل يريد أن يؤتى صحفا منشرة. يقول الله عز وجل: كلا، أي لن تأتيهم ما طلبوا وما سألوا وما يعني تكبروا واستكبروا، كلا لا، بل لا يخافون الآخرة. أي حالهم أنهم لا يخافون الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بأن إيش وراءهم حساب شديد في الآخرة سيجازيهم الله على أعمالهم وألفاظهم واستكبارهم. فهذا الذي جرأهم، لأنه ما يخاف الآخرة. فالذي لا يؤمن بالآخرة ولا يخاف من عذاب الله في الآخرة، أن يوافي الله بعذابه ويحاسبه بحسابه، فذاك يتجرأ. استمع لقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، يقول ما في يوم قيامة، فماذا حصل معه؟ قال: فذاك الذي يدعو اليتيم، يدفع اليتيم ولا يرحمه، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا آخر على طعام المسكين، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة، أي هذا القرآن أو هذه الموعظة في هذا السياق تذكرة من الله عز وجل، لكن لمن؟ قال: تذكرة فمن شاء ذكره، أي من شاء الله عز وجل، من شاء الله عز وجل له الذكرى تذكر، فمن شاء ذكر. وما يذكرون إلا يشاء الله، فمن شاء ذكر هنا المشيئة مشيئة المخلوق، لأنه لما قال فمن شاء ذكر قال: وما يذكرون إلا يشاء الله، يعني من شاء تذكر واستفاد من هذه الذكرى وتبعها واتعظ بها. لكن حتى من شاء أن يتذكر، أو من شاء ما يحب الله وما لا يحب الله، لا يمكن لأحد أن يشاء شيئاً إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أثبت المشيئة لمن ولمن؟ أثبت المشيئة المخلوق وأثبت المشيئة للخالق، فقال فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا يشاء الله. وكما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء منكم، إذن المخلوق مشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله للمخلوق مشيئة يشاء بها ويختار، وأثبت لنفسه جل وعلا مشيئة نافذة، كل مشيئة المخلوقين تابعة لمشيئته، فلا يمكن يقع شيء في خلق الله عز وجل إلا بعد مشيئته. وفي هذا رد على من ومن؟ على فرقتين طائفتين منحرفتين ضالتين، القدرية اللي هم المعتزلة نفاة القدر، سموا قدرية لا لأنهم يؤمنون بالقدر، بالعكس لأنهم ينفون القدر. إذا لماذا سموا قدرية مع من ينفون القدر؟ يعني الذين انحرفوا في باب القدر سموا قدرية. والجبرية، الجبرية أيضا يطلق عليهم قدرية لأنهم انحرفوا في باب القدر، لكن قيل عن الجبرية لأنهم يقولون العبد لا مشيئة له وإنما هم مجبرون على أفعاله. هاتان فرقتان ضالتان، القدرية نفاة القدر يقول الله ما قدر شيء، والجبرية الذي نقول عبد لا مشيئة له هو مجبور على أفعاله. وكل طائفة أخبت من الأخرى وأضل سبيلا، فالذي يقول الله لا مشيئة له أول خالف القرآن مخالفة صريحة. رب العالمين ماذا يقول؟ وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فذكر نفسه مشيئة. وفي مواضع كثيرة من كتاب الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات كثيرة تدل على أن الله له مشيئة يشاء. وذاك من المقرر عند المسلمين أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كيف هذا القدري المعتزلي الكافر؟ من أنكر القدر فقد كفر، ولا ينفعه تنفعه طاعة، لا تنفعه طاعة، ولا يقبل منه عدل ولا صرف. إذا أنكر القدر بأن الله قدر كل شيء وكتب مقادير كل شيء، لأنه يكذب القرآن وينفي عن الله مشيئته النافذة. فمشيئة الله لا تتخلف أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فيقول الله عز وجل لم يكتب شيء بالأزل ولم يقدر أفعال العباد ومقادير العباد، وإنما الأمر أنف. معنى أنف يعني مستأنف، مش مكتوب من قبل، وإنما يحدث حديثا. وعليه جعلوا المخلوق خالقا لأفعال نفسه، فالذي يصلي هو الذي يخلق الصلاة، والذي يمشي يخلق المشي، والذي يأكل يخلق الأكل. فقالوا العبد يخلق فعل نفسه، أما الله قدر، ها قدر في الأزل، قدر مقادير كل شيء، لا ما حصل. فالأمر أنف يعني مستأنف، فزعموا بأن العبد يخلق فعل نفسه. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس ماذا يقولون؟ يقول لهذا العالم خالقان، النور والظلمة، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، فأشركوا بالربوبية لما أثبتوا خالقين اثنين. وهؤلاء أشركوا بالربوبية، كم خالق أثبتوا؟ بعدد الناس، كل واحد يخلق، أنا أخلق عندهم وأنت تخلق وهذا يخلق وهذا يخلق، كل واحد يخلق فعل نفسه، فأشركوا بالربوبية، فشابه المجوس، فسموا مجوس هذه الأمة. هؤلاء من؟ القدرين نفاة القدر. يقابلهم الجبرية الجهمية المرجئة الذين يقولون أن الإنسان لا مشيئة له، مسلوب الإرادة، وإنما هو مجبور على أفعاله. هذا كلام خطير جدا. لما؟ بما أن الإنسان مجبور، إذن لماذا يرسل الله الرسل وينزل الكتب؟ ولماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والخطب والموعظة ما دام الإنسان لا مشيئة له، هو مجبور على أن يفعل. لا تقول واحد صل هو ترك الصلاة لأنه مجبور أن يترك الصلاة. لا تقول قاتل لا تقتل لأنه مجبور أن يقتل، ما له إرادة، هو مسلوب الإرادة، مسلوب المشيئة، فكل ما يفعله هو مجبور عليه. وعلى هذا هو مطيع لله على كل حال. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى مجبور، إذن هو إيش قال ذلك؟ طاعة لله، الله جبره أن يقول أنا ربكم الأعلى. طيب الله يقول لا قل أنا ربكم الأعلى ثم يعذبه الله، هذا أكبر ظلم، والله نزه نفسه عن الظلم. فقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كيف تقول يا جبري يا جهمي أن الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم، يجبرهم على الكفر ثم يعذبهم، يجبرهم على الظلم ثم يعذبهم، يجبرهم على الفواحش ثم يعذبهم؟ هذا معناه أنهم أبطلوا الشرائع، لا فائدة من الشرائع ولا من الرسل ولا من الأمر ولا من النهي ما دام الإنسان مجبورا على فعله مسلوب الإرادة مسلوب المشيئة. فمن أين هؤلاء انحرفوا بقولهم اللي هم القدرية لما قال الله لا قدر، لم يقدر شيء ولا مشيئة لله عز وجل شاء بها. فإذا إذا الله ما شاء للكافر أن يكفر وأتى الكافر بمشيئته وكفر، معنى هذا أن مشيئته غلبت مشيئة الله، الله لم يشأ له أن يكفر لكن الكافر شاء أن يكفر فغلبت مشيئته مشيئة الله عز وجل. وهؤلاء الجبرية نفاة الذين غلوا في إثبات القدر قالوا إنسان مجبور، إذن لماذا يرسل الله الرسل وينزل الكتب ولما الأمر والنهي؟ فأبطلوا الشرائع. وهدى الله الذين آمنوا بإذنه سبحانه وتعالى، هدى الله للسنة، فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر والشرع، فآمنوا بأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، آمنوا بأن الله مشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، آمنوا الله عز وجل مشيئة، مشيئة العباد تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وآمنوا بماذا؟ بالشرع، بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، من استقام على أمر الله فليبشر بخير، ومن ضل ضلال مبينا فلا يلوم إلا نفسه. إذن هو له ها مشيئة يعمل بها، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا شاء الإيمان وآمن فليبشر بخير بروح وروحان وجنة وإلى رب غير غضبان، لأنه ماذا شاء؟ لأنه شاء الإيمان فأسلم آمن، وأما الآخر فشاء الكفر اختار اختيارا، فقال جل وعلا قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن هذه المشيئة التي اختار بها عليها يكون الحساب، عليها يكون الحساب. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر وأن الله عليم مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق مخلوقاته وخلق الخلق، الله خالق كل شيء، خالق بمشيئته وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق، وعلم ما كتب بلا علم، علم الله حتى أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، من سيدخل الجنة وسيدخل النار علم الله، يعلم لأنه صدر على إيش؟ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فيعلم الله من سيدخل الجنة، فكتب مقادير كل شيء على علم، واضح؟ ثم شاء أن يخلق مخلوقات، هذا كلام قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء، ثم شاء أن يخلق فخلق، فقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. ما معنى خلقناه بقدر؟ يعني علمناه، قولوا معي كتبناه، شئنا أن نخلقه فخلقناه، وقال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. فنحن نؤمن بالقدر بأن الله قدر كل شيء ونؤمن بالشر بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا ووعد وتوعد، فمن استقام فله الرضا، ومن عصى وتجبر فلا يلومن إلا نفسه. واضح؟ يقول وما يذكرون إلا يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله عز وجل أهل التقوى، يعني أهل أن يتقى، هو أحق من يتقى، لأنه جل وعلا يتصف بصفات الكمال والجلال. كيف لا يتقى الله عز وجل وهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، ولا تخفى عليه خافية، وسريع الحساب وشديد الحساب، ويبعث الناس خلقا جديدا ويحاسبهم ولا تخفى عليه منهم خافية، وعزيز ذو انتقام، له صفات كمال وجلال اتصف بها سبحانه وتعالى، مما وصف نفسه بأنه أهل التقوى، أهل أن يتقى، فيخاف منه الخائفون، ويخشاه العلماء، ويرجوه من يرجو رحمته، ويحسب للموقف بين يديه حسابا. فالله عز وجل هو أهل أن يتقى، بخلاف المخلوقين، فمن الناس من يخاف من المخلوق أشد من خوفه من الله عز وجل. ما هذا المخلوق؟ حتى وجد لبعضهم أنه إذا أراد أن يحلف كاذبا حلف بالله، وإذا أراد أن يحلف صادقا يمينا مغلظة لا يتعداها ولا ينكثها ولا يكذب فيها ولا يقدر فيها ولا ينقض عهدا فيها، حلف بالمخلوق الفلاني. سبحان الله، لما أيها البعيد المشرك؟ قال الله عز وجل غفور رحيم، يعني لو حلفت بالله وكذبت الله غفور رحيم، لكن فلان الولي الفلاني إذا غضب عليك لا يفعلن بك ويفعلن، يعني هذا مستهين بالله ولا لا؟ ومن قال لك أن مخلوق من المخلوقات أشد غضبا من الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل عزيز ذو انتقام، شديد العقاب، شديد العذاب، عذابه أليم، بطشه شديد، يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم يخافون منه، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، ملائكة يخاف ربهم من فوقهم. فكيف يقال عن الله عز وجل أنك احلف به واكذب، بينما المخلوق لا يحلف به ولا عنده إيش مع الكذب، لأن غضبه شديد أشد من غضب الله، أشد من غضب الله. ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يتصف بصفة أعلى من صفة الله. الله عز وجل الأعلى في كل شيء، في جميع صفاته، في رحمته رحمته وسعت كل شيء، في غضبه أشد من يغضب هو الله عز وجل، في غيرته أشد غيرة من المخلوق، في علمه أوسع علما من المخلوقات كلها، في كرمه، في انتقامه، في مكره، في بغضه، في حبه، ولله المثل الأعلى. في أي شيء له المثل؟ في جميع صفاته سبحانه وتعالى. فذاك الله يقول إيش؟ هو أهل التقوى، أهل أن يتقى. وأعظم التقوى هو توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك، توحيد الله واجتناب الشرك، لأن التوحيد يوجب رضوان الله عز وجل، والشرك يوجب غضب الله عز وجل، والشرك أعظم ذنب من عصي الله به، والله عز وجل لا يغفر المشرك أبدا. فحتى يكون إنسان تقيا لله عز وجل فليوحد الله ويجتنب الشرك، ويأتي بالفرائض ويجتنب الكبائر، ويأتي بالواجبات ولا يفرط في شيء منها، ويجتنب المحرمات. هذا معنى تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل امتثال المأمور واجتناب المحظور. تقوى الله عز وجل أن يعبد وحده لا شريك له على بصيرة. تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى. تقوى الله عز وجل أن يخشاه المسلم ويحسب لحسابه حسابا، هكذا يكون المسلم لله تقيا، فالله أهل التقوى وأهل المغفرة. شوف جمع بين التقوى والمغفرة، بما أنه أهل للتقوى وقرر المسلم أن يتقي الله عز وجل لأن الله أهل للتقوى، لكن مهما سعى في تقوى الله عز وجل لابد أن يقصر، ولابد أن يزل، ولابد أن يغفل، ولابد أن يعصي، ولابد أن يظلم، إنسان ليس بمعصوم. فناسب أن يذكر جل وعلا مع أنه أهل التقوى فاتقوه، فهو أهل المغفرة فاستغفروه. شوف أهل التقوى فاتقوه وهو أهل المغفرة فاستغفروه. قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله، والله عز وجل يحب الاستغفار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. واضح؟ فرب العالمين هو الغفار وهو الغفور وهو غافر الذنب وهو أهل المغفرة. شوف قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى، وقال جل وعلا واستغفر الله إن الله غفور رحيم، وقال جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب، وقال جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله عز وجل شرع لعباده أن يستغفروه، مهما اجتهد المسلم بتقوى الله عز وجل فلا بد أن يكون مقصرا، فلذلك فتح لعبادي هذا الباب، باب الاستغفار، هو أوسع أبواب الخير بعد التوحيد، وهو مع فضله يسير، لا يحتاج إلى شروط كما تحتاجها كثير من العبادات. فلا وضوء للاستغفار، ولا يلزم ستر عورة، ولا استقبال قبلة، ولا إمساك عن طعام وشراب، ولا سفر إلى مكة، ولا مال ونفس قابل أن تنفقه، ولا قتال وسفك للدماء وأرملة النساء ويتم الأولاد، ولا شجاعة ولا ذكاء، كل هذه الأشياء ما يحتاج الاستغفار. انظر إلى سائر العبادات كم تحتاج إلى شروط تتحقق حتى إيش يأتي بالعبادة، سواء صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو عمرة أو غير ذلك من العبادات والواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد وإلى آخره. لكن الاستغفار عبادة يسيرة ذات فضل عظيم، فهي من أوسع أبواب الخير بعد إيش بعد التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، حتى أنه لا ينصرف من صلاته أول ما يسلم. ماذا يقول أول ما يسلم؟ يستغفر الله ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقرأ القرآن فيقول بعد قراءة القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، ويقوم من المجلس إذا جلس أحدكم مجلسا فكثر بلغطة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، يغفر له ما كان في مجلسه. وقالوا بالأسحار هم يستغفرون، يقومون الليل طاعة لله يختمون سحرهم بالاستغفار. مناسبات كثيرة، يخرج من الخلاء وقد أذهب الله عنه الأذى الحسي فيقول غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. وقال جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لكن لابد يقصر الإنسان وإن قال سمعنا وأطعنا، ماذا قال؟ غفرانك وإليك المصير. فالاستغفار عبادة عظيمة، والله عز وجل يحب المستغفرين ودعا للاستغفار ويغفر لمن استغفر، حتى أنه لا ينزل السماء الدنيا في كل ليلة إذا كانت ثلث من الليل فينادي في عباده هل من المستغفر فأغفر له. فأكثر من الاستغفار عبادة يسيرة ذات فضل عظيم، والله عز وجل أهل المغفرة، يعني مستحق لأن يغفر، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وما يغفر الذنوب إلا الله، بل أن المسلم إذا استغفر الله عز وجل فهذا دليل على إيمانه بأن الله هو الغفار الغفور، ويتوسل إلى الله باسمه الغفور، ويتوسل الله بإيمانه بأن الله يغفر، حتى أن الله عز وجل يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني فغفرت له. يعني إيمان العبد بأن له رب يغفر الذنوب فاستغفره لأجل ذلك، لأنه مؤمن بأن له رب يغفر الذنوب، هذا الذي حمله فاستغفر الله. لماذا يستغفر الله؟ لماذا يستغفر الله؟ لأنه يؤمن بأن الله عز وجل اسمه الغفور الغفار أهل المغفرة فيستغفره. فإيمان العبد بأن الله عز وجل له الاسم اسمه الغفار والغفور وأنه يغفر فاستغفره، هذا الإيمان نفسه وسيلة من وسائل المغفرة. فإذا قال العبد: وأبوء بذنبي، هذه وسيلة الاعتراف بالذنب، فاغفر لي، هذه وسيلة دعاء سائل المغفرة، فإنه لا يغفر ذنب إلا أنت، هذه وسيلة إيمان بأن لا يغفر ذنب إلا الله، فيغفر الله عز وجل لعبده، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني هذا التركيب لم يأتي عبثا، أهل التقوى والمغفرة، يعني بما أنه حق من يتقى بالتوحيد والعبادة والاستقامة، لكن حتى لو قرر الإنسان أن يتقي الله والله أهل التقوى فإنه لا بد أن يقصر. فإذا قال: ها وأهل المغفرة، اتق الله واستقم على أمره واستغفر لما يعتري عملك من التقصير، واضح؟ وإذاك في الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اتق الله حيثما كنت، يعني كن تقيا في كل زمان وفي كل مكان، في الظاهر في الباطن، في السر في العلن، اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان وفي أي زمان اتق الله. طيب خذينا من النصيحة هذه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف التركيب، يعني حتى لو قررت أنك تتقي الله فإنك لابد أن تقصر في تقوى الله، فماذا تفعل؟ قال: عليك بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فجاءت النصيحة الثانية بعد أن قال اتق الله حيثما كنت، قال: صح، ستقصر في التقوى حتى لو قررت وعزمت أن تتقي الله، التقصير وارد، فماذا تفعل؟ قال: أتبع السيئة. أين السيئة؟ قصورك في التقوى، إما التفريط بالأوامر أو وقوع في المنهيات، صح؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. طيب هذا بين العبد وربه، يتقيه ويتبع السيئة الحسنة. طيب وماذا بينه وبين العباد؟ قال: وخالق الناس بخلق حسن. شوف أوتي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جوامع الكلم، بمعنى يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. طيب فإن قال طيب في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ما قال استغفر. ها الجواب: من أعظم الحسنات ماذا ذكرنا؟ من أعظم الحسنات الاستغفار. الحسنات هذه إيش؟ هذا اسم جامع لأشياء كثيرة، منها التوبة، منها الاستغفار، منها إسباغ الوضوء على المكاره، منها كثرة الخطأ المساجد، منها انتظار الصلاة، منها الصلاة، منها الذكر، منها الصدقة، هذه كلها حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات العظيمة الاستغفار، فناسب أن يأمر بذلك بعد أن أمر بالتقوى، فقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس يكون حسن. وهنا قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله أن يرزقنا تقواه وأن يغفر لنا أجمعين. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. في اليوم وين أحمد ومحمد؟ أعطى اللي فرقته. أي طيب، أعطني مصطفى، أعطني التلفون زي. اليوم في واحد كثر عليه الكلام، تكلم في الإذاعة بكلام، خلينا أول شيء نشغل كلام الصوتي بعدين نقرأه مفرغا. طيب شغل على الميكروفون، كان عندي الميكروفون. هذا اسمه عصام القطان، عصام القطان، هذا في إذاعة القرآن الكريم اليوم قال كلاما منكرا، نستمع إليه ونرد عليه وننشر هذا الرد، يعني نصرة للتوحيد. اتفقنا؟ طيب إيش أقول؟
سبحانه
وتعالى اصطفاه واختاره كولي ولا مثلا، ولا تعرف
وجاب الدعوه، اعرف الخضر في فيلك كابو الحكمه، اي نعم،
اعرف الخضر في
فيلك، ما كان يعجب الدموع لان هذا تراث قديم للبلد يتجمل به الناس ويطريه السواح ويدونون له، ما ارى بمن صنع هذا احسن، ما ارى باحسن صنع.
انا رحت وشفته وزرته ومريت
اساءه بالغه اللي صنع هذا. وثانيا شنو اللي هذا، من اللي عندنا من المشركين يروحون يعبدون الخضر بكثر؟ انا من اللي يروح يحط صيادة ويتوجه للخضر يعبده؟ ما تكلمت هذا خلاص،
خطوتين
زمن الاوثان انتهى،
اثر خطوتين في البحر مقاتل داخل البحر.
ايوه شوف اين هذه ما تظهر، لماذا؟ لان ما في فوقيه بالعلم عندنا، ما في واحد يشرف على العلم. العلم ممكن يقتنصه أي واحد، يسيطر على أهل القرار والمسؤوليات ويستنزلهم ويخيفهم ويهول فيه ترى النار بعدها راح يسلم ولا.
طيب ما فهمت ولا ما فهمت، أنا راح أشرح لكم كلام. هذا المدعو عصام القطان في إذاعة القرآن الكريم يذكر مزار كان قديما موجود في الكويت اسمه الخضر. الخضر هذا في جزيرة فيلكة، هذا عبارة عن موضع قدم يقولون داخل البحر، فواضع عليه مبنى تعيس هكذا صغير فوق شيء من المظلة، والناس كانوا يقصدون هذا المكان في ذاك الزمان قبل عشرات سنين الكلام، يذهبوا إليه. وفي امرأة هناك شوي كان عقلها في ضعف، أظن اسمها صالحة يقولون، وتعطي خيوط خضراء اللي يوصل إلى هناك، تعطي خيط يربط هكذا على أساس أنها إيش تمائم، يعني حتى تحمي الناس من العين ونحو ذلك. ويأتوا الناس، يقال أن هذا المكان وطأه الخضر، فيتبركون في هذا المكان، ومنهم من يصلي ركعتين. ثم طهر الله عز وجل هذه البلاد، بلادنا الكويت، من هذا المظهر، وهي من البلاد القلائل في الدنيا، شوف، التي لا توجد فيها مظاهر الشرك ومزارات وقبب وأضرحة. هذه بلدنا يا إخوان، هذه مما امتازت بها البلاد، كان في هذا المزار، فبعض الغيورين طالب بإزالته، لأن بعضنا سيذهب إلى هناك يتعنى يركب البحر إلى جزيرة فيلكة لزيارة هذا المكان، صلوا في ركعتين ويأخذون خيوط يعلقون إيش بأيديهم. حتى إذا واحد جاء الكويت من جزيرة فيلكة، معروف إن ها رايح فيلكة، سمعنا طبعاً بلاد الكويتية فيلكة، جاي من فيلكة، ليش؟ لأن بيده إيش الخيط الأخضر. فذهب بعض الغيورين جزاهم الله خير، سواء كانوا أحياء أو أموات، إلى أمير البلاد آنذاك الشيخ جابر أحمد الصباح رحمه الله وجزاه الله خيرا، وهذه من حسناته، فأقنعه أن يزال هذا المزار فأزيل. وطلعوا كلام أن لما جاءت الحفارة تحفر وانكسرت، أول حفارة ثاني حفار لا انكسرت وجيش ولو بالبحر ولا لأي كرامة. فالآن هذا في إذاعة القرآن إيش يقول؟ يقول للمذيع هذا، يقول له أنت من تعرف عن حقيقة أن هذا والله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره كولي مثلا مجاب الدعوة؟ ثاني يقول أعرف الخضر، يقول من تعرف أنت واحد ولي مستجاب له الدعوة، من تعرف؟ يقول لا أعرف الخضر اللي في فيلك قبل هدموه ما رحت له، يقول له ما رحت له. قال هذا عصام القطان اللي يقدم برامج في إذاعة القرآن الكويتية، قال ما كان يجب أن يهدموه لأن هذا تراث قديم للبلد. والله يا أخوان هذا كذب، لا تراث ولا يعزلون. على كل حال اللي في جيلي وأكبر يعرفونه، لأن أنا نفسي شفته بعيني، أنا صغير رحنا هناك، مكان تعيس لا يقدم ولا يأخر، يعني مبنى صغير عليه تشينكو وعليه مظلة كذي، وفي واحدة امرأة مصاحبة جالسة عنده وتعطي خيوط، وجو الناس صلوا عند ركعتين مش عارف إيش، لا تراث ولم يحزن. ومن قال بأن الخضر عليه السلام صاحب موسى عليه السلام أتى إلى هذا المكان؟ ومن قال أنه لما وقف هذا المكان طبعت قدماه في هذا المكان؟ وهب أن هذا صحيح، أتى هذا المكان وطبعت قدماه، لماذا يمشي المسافات هذه كلها لا تطبع قدماه إلا في المكان تطبع قدماه؟ يعني إيش هذا الخرافة؟ إيش هذا الكذب؟ ثم هب بقدرة الله عز وجل مشى الدنيا هذه كلها ما طبعت قدماه إلا في هذا المكان. طيب من قال لك إذا طبعت قدماه هنا صار هذا المكان مبارك والناس تأتيه تقطع البحر حتى تأتي إليه ويعلقون خيوط خضراء يرجون بركتها؟ هذا مو شرك؟ لكن هذا الرجل يبدو ما تعلم التوحيد، وإلا أيخفى عليه أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يتعلق الإنسان بأمور مثل هذه؟ أما مر على هذا المتكلم عصام القطان حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ ما هي إلا شجرة ليتبركوا بها، يعلقون عليها أسلحتهم، ينوطون عليها أسلحتهم. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح، يعني كانوا حديثين عهد بالإسلام، بالأمس أسلموا، مروا بشجرة يقال ذات أنواط المشركين ينوطون عليها أسلحتهم، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شجرة للتبرك. ما الفرق بين ذات أنواط وبين هذا المزعوم اللي كان في جزيرة فيلكة مما يقال أنه مقام الخضر؟ ما الفرق؟ هذه شجرة وهذه إيش؟ موضع قدم للتبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر مستنكرا، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى. ماذا قال بنو إسرائيل؟ اجعل لنا إلها، طلبوا إلها. فالإله هو كل ما اتخذ من دون الله عز وجل لأن يعبد ويتقرب إليه وترجى بركته، سواء كان حجرا، مقاما، إنسانا، جنا، نبيا، وليا، ملكا، كل ما دعي من دون الله وتعلق به فهو إله معبود من دون الله عز وجل. لكن هذا يبدو ما عرف الشرك. فإذاك يقول أنت ما تشوف واحد واضع سجادة ويعبد الخضر؟ وهل العبادة فقط أن تضع سجادة وتصلي لمخلوق؟ طيب الذي يدعو غير الله هذا وضع سجادة؟ واحد يقول يا فلان أغثني، هذا وضع سجادة؟ الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط أرادوا شجرة ها يسجدون لها ولا ينوطون عليها أسلحتهم؟ صح، ما طلبوا. العبادة أوسع من إيش؟ سجادة وتصلي. الدعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالذي يدعو غير الله يا فلان يا فلان هذا عبد غير الله، ليس بالضرورة أن يركع ويسجد. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون ها قال عن عبادتي ولا قال عن دعائي؟ قال عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. الحب يا أستاذ عصام القطان، إن شاء الله يصدق المقطع هذا، الحب له ركوع وله سجود، قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الشرك الذي يحب المخلوق كحب الله، ماذا قال الله عنهم؟ قال في هذا السياق قال وما هم بخارجين من النار، ما ركعوا ولا سجدوا ولا وضعوا سجادة للند فسجدوا له، وإنما أحبوه كحب الله فهم مشركون وما هم بخارجين من النار. قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من المخلوق كما يخاف الإنسان من الله عز وجل، كما يقول بعضهم يخاف من المخلوق المخلوق شوف يخاف منه، هذا شرك بالله عز وجل. الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. تخاف من المخلوق كخوفك من الله، هذا عبادة مخلوق من دون الله عز وجل. الذي يرجو مخلوقا كما يرجى الله عز وجل هذا مشرك. فهؤلاء كانوا يذهبون إلى هذا المزار خرافة ما أنزل الله من سلطان، ويتبركون في هذا المقام ويعلقون الخيوط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله له. اقرأ كتاب التوحيد، كل يوم طالع البرنامج في الإذاعة، ما تعرف التوحيد؟ لن يدخل الجنة أحد إلا بالتوحيد، ولن ينجو من النار إلا بالتوحيد. الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. طهر الله عز وجل بهذه البلاد بأن أزيل هذا المقام، هذا المزار، هذه الخرافة. تقول أساء من فعل، بل جزاه الله خيرا، وهو أمير البلاد. الشيخ جاب أحمد الصباح رحمة الله أمر بإزالته، فأزيل هذا المظهر من هذه البلاد، ويرجى له والله على فعله هذا، يرجى له الخير. ثم تأتي الآن بإذاعة عامة تنتشر في الكويت وخارج الكويت وتقول أساء من أزال الخضر، إيش هذا؟ بل قد أحسن والله الذي لا إله إلا هو، وجزى الله من نصحه، وجزى الله من استجاب، فأزيلت هذه المظاهر، مظاهر الشركية. لكن يقول خوفونهم، يقولون النار رح. نعم والله الذي يشرك بالله يدخل النار. الله الذي قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام الله. ما تقرأ القرآن، سوي دروس في الإذاعة في الأدب والشعر والقصص، ما تقرأ القرآن؟ اقرأ القرآن. لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما معنى الشرك؟ مش فاهم أنت معنى الشرك. الشرك ليس فقط سجود وركوع، الشرك كل من صرف عبادة، عبادة هي من حق الله، صرف إلى غير الله فقد أشرك بالله. النذر، الذبح، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. اقرأ القرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن، أعظم موضوع يتكرر والكلام فيه هو توحيد الله عز وجل، من الفاتحة إلى قل أعوذ رب الناس. ثم تقول ما فيش، انتهز من المشركين، وانتهى. كيف انتهى؟ الشرك انتهى؟ الشرك اليوم ازداد. شو اليوم يطلعون بالطاقة ما طاقة وتعليق الخرز ومش عارف ايش، كل يوم شركيات الأشكال والألوان، الأبراج التي هذه في الجرائد، هذا من الشرك. الذهاب إلى القبور والمزارات والذبح لها والتقرب إليها، هذا من الشرك. النذر لغير الله، ما في نذر الأيام، ينذرون لغير الله. كل هالمظاهر الشرك انتهى زمن الوثنية؟ لا والله، بل ازداد. اللي يقول ان الشرك هذا انتهى ومش عارف ايش، هذا ما يعرف الشرك اصلا ولا يعرف التوحيد. واللي يقول انتهى هذا ما ينظر، او انه يراه ما انه الشرك. اتق الله يا استاذ عصام، بل قل احسن وجزاه الله خير امير البلاد الشيخ جابر احمد الصبار رحمه الله عليه لما امر بازاله هذا المزار الخضر اللي ما انزل الله به من سلطان. كان الناس يذهبون له ويتبركون فيه ويأخذون خيوط ويعلقونها ويرجعون فيها رجاء البركة، فأزيل هذا بفضل الله عز وجل بدعوة من أكرمه الله بالبصيرة فعرف التوحيد فأمر بذلك ونصح الأمر، فجاء الأمر من أمير البلاد فأزيله. تقول لي هذا تراث؟ تراث ماذا؟ تراث ماذا؟ أنا أعرف الأخ عصام يمكن تقريبا سني، يعني أدرك هذا الشيء، إحنا شايفينه بعيننا، لا تراث ولا هو تقول منظر ولا تقول هو قلعة، شيء تافه والناس تتعلق فيه. يقولون هذا وقف هنا الخضر فطبعت قدمه، على أساس تطبع قدمه في هذا المكان؟ على أساس؟ من قال لك الخضر نأتى في هذا المكان؟ ولماذا ما طبعت قدمه إلا في هذا المكان؟ خرافة. مشى من وين؟ أين الخضر حتى يأتي من أين إلى هذه الجزيرة وتطبع قدمه؟ أين الكلام؟ ما هو دليلك؟ ثم هب جدلا أتى وطبعت قدمه. طيب وإذا طبعت قدمه، من قالك أنه يذهب له ويقطع البحر للتبرك فيه وتعليق الخيوط؟ من قالك هذا؟ تقرأ القرآن، ائتنا بالقرآن مشروعية هذا الشيء. بل أحسن من أزال هذا جزاه الله خيرا. ندعوك للتوبة الله عز وجل، أنت ومن ضللته، ارجع وأعلن
أنك قد أسأت بهذا الكلام، وأن جزاه الله خير الذي أزال هذا المقام الذي كان في خرافة يتعلق به بعض الناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قهوة نمشي تغيرت علينا أول قهوة
نسكر هذا